بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأورد على كلام الكفاية أولا بأن نسبة الاحتمال كما تقوى بفرض قيام الحجة كخبر الثقة مثلا، حيث إن نسبة احتمال الإصابة في خبر الثقة أقوى من نسبة احتمال الإصابة في الخبر الضعيف، فكذلك تقوى نسبة الاحتمال إذا كان الاحتمال مستندا إلى العلم الإجمالي، فإنه إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بشبهة محصورة كانت نسبة الاحتمال في أطرافه أقوى من نسبة الاحتمال في الشبهات البدوية أو الشبهة غير المحصورة. وثانيا كما ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره، إن هناك فرقا بين الموضوع وبين الشرط، وصاحب الكفاية جعل ما هو الشرط مقتضيا. بيان ذلك أنه إذا أراد الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، فإن حجية خبر الثقة لها مقتضي ولها شرط، فالمقتضي لحجية خبر الثقة هو حفظ مصلحة الواقع بناء على الطريقية، وأما احتمال إصابة الواقع لكون المخبر ثقة فهذا شرط وليس هو المقتضي. فما هو المقتضي لجعل الحجية للخبر هو حفظ مصلحة الواقع، وأما كون هذا الخبر يحتمل الإصابة للواقع احتمالا معتدا به فهذا ليس هو المقتضي لجعل الحجية، وإنما هو شرط في جعلها. فلأجل ذلك إذا تعارض الخبران وكلاهما خبر ثقتين فلا معنى لأن نقول كما قال في الكفاية بأن المقتضي لجعل الحجية موجود فيهما، حيث قال في الكفاية بأنه إذا تعارض خبرا الثقة فهنا مقتضيان، والمقتضيان هما احتمال إصابة الواقع في كل منهما، فحيث وجد مقتضيان لزم على المكلف أن يلتزم بكليهما، وحيث لا يمكنه الالتزام بكليهما تعين عليه الالتزام بأحدهما، فإنما وجب الالتزام بأحدهما لوجود مقتضيين، وهذا غير متوفر في دوران الأمر بين المحذورين، لأنه لا يوجد مقتضيان، بل لا يوجد إلا احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. فالمحقق الإصفهاني يشكل عليه بأن المتوفر في كل من الخبرين المتعارضين هو الشرط، لأن احتمال الإصابة شرط وليس مقتضيا، وأما المقتضي لجعل الحجية فهو حفظ مصلحة الواقع، وحيث إن مصلحة الواقع في الخبرين المتعارضين واحدة، إذ لا يعقل صدقهما معا مع تعارضهما، فلا محالة، لا يوجد إلا مقتضي واحد، فلا فرق حينئذ بين الخبرين المتعارضين ودوران الأمر بين المحذورين، في أنه لا يوجد في كلا الطرفين إلا مقتضي واحد. فلا معنى لتعليل التخيير في الخبرين المتعارضين بوجود مقتضيين. هذا تمام الكلام في الاستدلال بما ورد من وجوب الالتزام بأحد الخبرين المتعارضين لإثبات وجوب الالتزام بأحد المحتملين عند دوران الأمر بين المحذورين. وهناك وجه آخر، وهو سحب التخيير العملي بين الخبرين المتعارضين لدوران الأمر بين المحذورين، حيث ذكرنا فيما سبق أن الأعلام اختلفوا في مفاد روايات التخيير، فقال بعضهم بأن مفادها التخيير الأصولي، ومعناه وجوب الالتزام بأحد الخبرين، وبناء على ذلك جاء الكلام السابق والمناقشة فيه. وهناك من حمل روايات التخيير على التخيير الفقهي، بمعنى أن للمكلف أن يطبق عمله على إحدى الفتويين أو أحد الخبرين المتعارضين، فيقال كما أن أخبار التخيير دلت على أنه في فرض تعارض الحجتين فللمكلف أن يطبق عمله على أي منهما، فيسري هذا الحكم إلى دوران الأمر بين المحذورين. فنقول بأن ملاك التخيير العملي الموجود في الخبرين المتعارضين موجود في دوران الأمر بين المحذورين. فإن قلت بأن العقل حاكم في دوران الأمر بين المحذورين بالتخيير، فبعد حكم العقل بالتخيير إذن فجعل التخيير من قبل الشارع في مورد دوران الأمر بين المحذورين كما جعله في تعارض الخبرين يكون شنو؟ لغوا وتحصيلا للحاصل. إذ ما دام العقل حاكما بالتخير في فرض دوران الأمر بين المحذورين فجعل التخير شرعا كما هو المستفاد من أخبار التخير لغوان، فالنتيجة هي أنه لا معنى لتسرية التخير العملي من الخبرين المتعارضين إلى دوران الأمر بين المحذورين. قلنا بأنه بما أن الملاك واحدون ألا وهو الحيرة بعد قيام حجة على أحد المحتملين، ففي الخبرين المتعارضين قامت حجة على أحد الحكمين، إما وجوب الجمعة تعيينا أو وجوب الظهر تعيينا، فلأجل قيام الحجة على أحد المحتملين حينئذ شنو؟ تعين على المكلف أن يطبق عمله على أي منهما. وفي المقام أيضا حيث قام العلم الإجمالي وهو حجة عقلية على أحد المحتملين إما الوجوب أو الحرمة، كان للمكلف أن يطبق عمله على أي منهما. ومسألة أن التخيير الشرعي في مورد التخيير العقلي لغوون لا صحة لها، لأنه يكفي في رفع اللغوية التأكيد وتقوية التأمين، فإنه وإن كان آمنا بالتخيير العقلي إلا أنه يزداد أمنا بالتخيير الشرعي. ولكن يلاحظ على هذه المحاولة، أولا إن التخيير في الخبرين إن التخيير في دوران الأمر بين المحذورين ليس من قبيل التخيير الشرعي ولا من قبيل التخيير العقلي أصلا. بيان ذلك أن التخيير الشرعي بين طرفين هو عبارة عن الإلزام بالجامع، فمتى ما خيرك الشارع بين طرفين كالتخيير بين خصال الكفارة فمعناه أنه يلزمك بالجامع، فمرجع التخيير الشرعي في أي مورد إلى الإلزام بالجامع، وأنه ليس لك الخروج عن هذه المحتملات إلى غيرها، بل أنت ملزم بالجامع بينها. ولا يتصور الإلزام بالجامع في دوران الأمر بين المحذورين لكون المكلف مضطرا إلى اقتحام ترك هذا الجامع، فلا معنى لإلزامه بالجامع. والتخيير العقلي أيضا منتفين، لأن التخيير العقلي له موردان: المورد الأول باب التزاحم بين المتساويين، فإذا وقع تزاحم بين واجبين متساويين، فحيث لا يمكن للمكلف الجمع بينهما ألزمه العقل شنو بأحدهما. والمورد الثاني فرض منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لعدم القدرة على الموافقة القطعية، كما لو علم المكلف إجمالاً بأنه نذر هذه السنة إما الحج أو زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة، فبعد أن علم إجمالاً فهذا العلم الإجمالي لا يمكن موافقته القطعية، لكن بما أنه يمكن مخالفته القطعية فيكون العلم الإجمالي شنو؟ منجزا لحرمة المخالفة القطعية، وإن لم ينجز وجوب الموافقة القطعية لعدم القدرة عليها. فلأجل تنجز حرمة المخالفة القطعية يحكم العاقل بأنه لا بد لك من أحدهما فالتزم بأحدهما تخلصا من محذور المخالفة القطعية. وكلا الموردين لا ينطبقان على دوران الأمر بين المحذورين، فليس المقام من باب التزاحم، ولا أن العلم الإجمالي في المقام منجز لحرمة المخالفة القطعية، إذ كما لا قدرة على الموافقة القطعية فلا قدرة على المخالفة القطعية، والنتيجة أن العلم والنتيجة أن دوران الأمر بين المحذورين ليس موضوعا لا للتخيير العقلي ولا للتخيير الشرعي. إذا فحكم العقل في دوران الأمر بين المحذورين بأنه يجوز لك هذا أو هذا من باب اللا حرجية لا من باب التخيير الذي مرجعه للإباحة، فكأن العقل يقول بما أنك مضطر لارتكاب الجامع ودفع الاضطرار بأحدهما دون الآخر بلا مرجح فلا حرج عليك في ارتكاب أي منهما، فهو ليس من باب التخيير في شيء كي يقال بأننا نؤكد هذا التخيير أو نقويه بالتخيير الشرعي المستفاد من روايات التخيير في الخبرين المتعارضين. وثانيا لا موجب للتسرية أي تسرية التخيير من الخبرين المتعارضين لمحل الكلام ما لم نحرز وحدة الملاك وهي غير محرزة، بيان ذلك ذكر في باب التعارض أنه ما أفاده الأعلام من استحالة جعل الحجية للمتعارضين إنما يتم بناء على أن الحجية بمعنى العلمية، فلا يعقل جعل العلمية للمتكاذبين،
أو أن تكون الحجية بمعنى المنجزية، إذ لا يعقل منجزية المتعارضين في حق المكلف. وأما إذا كانت الحجية بمعنى الإخبار عن المعذرية، فكأن الشارع يقول خبر الثقة حجة، أي لو عملت به كنت معذوران. فإذا كان مرجع الحجية لبيان المعذرية فلا مانع من جعلها للمتعارضين، بأن يقول الشرع أي منهما عملت به كنت معذوران. إذن فمن المحتمل أن ملاك التخير في الخبرين المتعارضين راجع إلى أن الحجية فيهما بمعنى المعذرية، وبما أن الحجية مرجعها لبيان المعذرية فالعمل بأي منهما على وفق القاعدة. وهذا الملاك لا يتوفر في المقام وهو دوران الأمر بين المحذورين، لعدم وجود حجتين في البين كي يقال العمل بأي منهما معذرون. فتلخص أن جر التخيير سواء كان تخييرا أصوليا أو كان تخييرا فقهيا من روايات التخيير بين الخبرين المتعارضين إلى محل الكلام وهو دوران الأمر بين المحذورين غير صناعي. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول الذي ذكر في الكفاية في دوران الأمر بين المحذورين التوصليين مع وحدة الواقعة. التنبيه الثاني: هل يجري الاستصحاب في دوران إذا تعبان شيخ محمد السنة تصعد فوق السنة الدرجة تعب، هل يجري الاستصحاب عند دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟ حيث أفاد السيد الشهيد قدس سره بأن الاستصحاب لا محذور في شموله لدوران الأمر بين المحذورين، لا ثبوتا ولا إثباتا، إذ ليس لسانه لسان التسهيل كما هو لسان أصالة الإباحة أو أصالة البراءة كي يقال بأنه منصرف عن دوران الأمر بين إلزامين وأنه ظاهره دوران الأمر بين إلزام وترخيص، فإن لسان الاستصحاب ليس كذلك، إنما لسانه عدم نقض اليقين بالشاك، فلا يوجد مانع ثبوتي أو إثباتي من شمول دليل الاستصحاب لدوران الأمر بين المحذورين. فمقتضى استصحاب عدم جعل الحرمة واستصحاب عدم جعل الوجوب أن المكلف مطلق العنان. ولكن أشكل على جريان الاستصحاب في دوران الأمر بين المحذورين بوجوهين. الوجه الأول: ما أفاده المحقق النائيني تبعا للشيخ الأعظم قدس سرهما بأن دليل الاستصحاب مذيل باليقين، حيث قال لا تنقض اليقين بالشاك ولكن انقضه بيقين مثله. فمقتضاه أنه متى حصل اليقين انتفى موضوع الاستصحاب، ولا فرق بين اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي. فإذا علم إجمالان بكذب أحد الاستصحابين، لأننا نعلم بالإلزام في المقام إما الوجوب أو الحرمة، فأحد الاستصحابين لا محالة كاذبون، فقد انتفى موضوع الاستصحاب لحصول العلم بالانتقاض. إلا أن الأعلام فهموا أن اليقين الناقض هو اليقين التفصيلي، فلذلك أجروا الاستصحاب حتى في موارد العلم بكذب أحد الاستصحابين. الوجه الثاني، ما يبتني على مسلك المحقق النائيني من أن الاستصحاب إمارة، والإمارات المتعارضة متكاذبة في مدلولها الالتزامي، فاستصحاب عدم الوجوب يتعارض بحسب المدلول الالتزامي مع استصحاب عدم الحرمة، لأننا نعلم من الخارج بوجود إلزام، فاستصحاب عدم الوجوب يقول الكاذب هو الاستصحاب الآخر، واستصحاب عدم الحرمة يقول الكاذب هو الاستصحاب الأول، فحيث يتعارضان في المدلول الالتزامي فلا يشملهما دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب لا يشمل الاستصحابين المتكاذبين. إذن فلا يجري الاستصحاب في أي شنو من الطرفين، إلا أن هذا إشكال مبنائي. فإننا إذا قلنا بأن الاستصحاب أصل محرز، سواء قلنا بأن مفاد دليل الاستصحاب جعل المرجعية لليقين السابق كما هو مسلك السيد الصاد، أو قلنا مفاد دليل الاستصحاب النهي عن النقض العملي لليقين، أو قلنا بأن مفاد دليل الاستصحاب جعل العلمية بقاء كما هو رأي سيدنا قدس سره، فعلى كل حال هي مباني ثلاثة كلها بناء على أن الاستصحاب أصل وليس إمارة، وبالتالي حتى لو قلنا بمسلك سيدنا وهو أن الاستصحاب جعل العلمية، إنما هو جعل للعلمية في حدود المدلول المطابقي، فليس حجة في مدلوله الالتزامي، كي يقع التعارض بين الاستصحابين في المدلول الالتزامي. الإشكال الأخير على جريان الاستصحاب في دوران الأمر بين المحذورين ما ذكرناه سابقا من المانع العقلائي، فكما أن هذا المانع العقلائي مانع من جريان أدلة البراءة وأدلة أصالة الإباحة في دوران الأمر بين المحذورين، كذلك هو مانع من جريان الاستصحاب الترخيصي في دوران الأمر بين المحذورين. والسر في ذلك أن مفاد دليل الاستصحاب هو النفي الظاهري، إذ استصحاب عدم الوجوب ليس بمعنى استصحاب عدمه واقعان، إنما مرجعه إلى النفي الظاهري. ومرجع النفي الظاهري إلى نفي المنجزية. فلا فرق من هذه الجهة بين دليل البراءة ودليل الاستصحاب، كما أن مفاد دليل البراءة كحديث الراف هو نفي المنجزية الواقع، كذلك مفاد دليل الاستصحاب إذا كان مفاده عدميا ليس إلا نفي منجزية الواقع. صحيح أن مدلوله المطابق نفي الواقع يعني عدم التكليف، إلا أن مدلوله الالتزامي لكونه حكما ظاهريا هو شنو؟ هو نفي تنجز الواقع. وهذا إنما يصح لو كان تنجز الواقع محتملا، أما إذا كان تنجز الواقع غير محتمل. لما ذكرناه سابقا؟ لأنه إما أن يتنجز الجامع أو يتنجز كلا الطرفين أو يتنجز أحدهما بعينه، وتنجز الجامع محال لاضطرار المكلف إلى ترك هذا الجامع، وتنجز كليهما محال لعدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية، وتنجز أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح. فحيث إن احتمال تنجز الواقع منتف بحسب المرتكز العقلائي، شكل ذلك مانعا من شنو؟ جريان الاستصحاب لنفي تنجز الواقع بحسب مدلوله الالتزامي. فتلخص بذلك عدم جريان الاستصحاب خلافا لما ذهب إليه السيد الصدر وجمع في باب دوران الأمر بين المحذورين. والنتيجة إذا دار الأمر بين المحذورين التوصليين مع وحدة الواقعة فليس عندنا إلا حكم العقل بالله حرجية في الفعل أو التارك. يأتي يوم السبت الدخول في ما إذا دار الأمر بين المحذورين التوصليين مع تعدد الواقعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.